بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. هذا الحديث فيه بيان لفضل الذكر، وأنه من المنجيات، وأنه مما ينجي صاحبه من الهلاك، وقد نص أنه ينجي صاحبه من عذاب القبر، من عذاب الله، وذلك لأن الإنسان بذكره لله سبحانه وتعالى يذكره الله جل وعلا، وبأنه إذا أخلص في ذكره لله سبحانه وتعالى كفر الله بذلك الذكر كثيرا من الخطايا أو الخطايا والذنوب، ولهذا يكون خاليا من الذنوب مستوجبا دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى، أي أكثر نجاة له من عذاب الله. ما هو هذا العمل؟ من ذكر الله، يعني ابتداء من ذكر الله مبينا لهذا العمل المنجي، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. يقول الحديث من أدلته فضل الذكر، وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة، وهو أيضا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها. ولذا قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بالثبات لقتال أعدائه وجهادهم بالأمر بذكر الله، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، كما قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وغيرها من الآيات التي تدل على فضل وأثر ذكر الله سبحانه وتعالى في نجاح الإنسان وفي فوزه وفلاحه. ولهذا قال: والأحاديث الواردة في مواقف الجهاد كلها تحث على ذكر الله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو في بيان فضل الذكر، وأن للذكر فضائل من أبرزها ومن أهمها أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المجالس مجالس محصنة ومجالس مصونة، إذ تحفها الملائكة وتحصنها من الشيطان، وإذ تغشاهم فيها الرحمة، ينزل الله سبحانه وتعالى على أهل هذا المجلس، على أهل مجلس الذكر الرحمة. ولا شك أن من مجالس الذكر مجالس العلم ومجالس الدعاء، فإنها كلها مما تدخل في ذكر الله، كما مر معنا في أول الكتاب أن الدعاء من ذكر الله، وأن العلم الشرعي الذي يؤدي إلى طاعة الله وإلى معرفة أحكام الله لا شك أنه من ذكر الله. ولهذا قال هنا: ما جلس قوم مجلسا يذكرون، وفي بعض الروايات في بيت من بيوت الله، وعليه فيكون هذا القيد لا مفهوم له، بل إن هذا المجلس سواء كان في المسجد أو كان في المدرسة أو كان في أي مكان، فإنه ما دام مجلس علم يستحق هذا الإيه؟ هذا الأجر. قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، ومعنى حفتهم يعني أحاطت بهم الملائكة، فيكون هذا بمثابة التحصير لهم. قال: وغشيتهم الرحمة، أي نزلت عليهم الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، وغشيتهم السكينة، وهذا من فضل الله عليهم، لأنه إذا غشيتهم شملتهم، فيكونون مرحومين برحمة الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك المجلس مجلسا مرحوما، أي أنزل الله عليه الرحمة وقبل الله سبحانه وتعالى من أهل من أصحاب ذلك المجلس، غفر لهم ورحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، وكل ذلك بفضل الذكر الذي يقومون به لله جل وعلا. قال: وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده. والله سبحانه وتعالى إذا ذكرهم فيمن عنده بمعنى أنه يذكرهم بالخير ويذكرهم بالفضل ويذكرهم بالحسب الحسنى ويذكرهم بالثناء الحسن، وكل هذا يدلنا على فضل الذكر. ولهذا قال في الشرح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال: الحديث أخرجه مسلم. يقول: دل الحديث على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين وفضيلة الاجتماع على الذكر. قال: وأخرج البخاري: إن ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يعني يبحثون عن أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث. وفيه من فضائل مجلس الذكر أو من فضائل مجالس الذكر، وفيه قال الحديث: وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها. والمراد بالذكر هنا التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وفي حديث البزار إنه تعالى يسأل ملائكته ما يصنع العباد وهو أعلم بهم، فيقولون: يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. فكل هذا من إيه؟ من أعمال الذكر. قال: والذكر حقيقة في ذكر اللسان، يعني إذا أطلق الذكر فإنه ينصرف إلى ذكر اللسان، ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، لكن استحضار القلب عند الذكر أمر هام. وإنما قال: لا يشترط استحضار المعنى، إذ أن الإنسان قد يذكر الله سبحانه وتعالى بألفاظ مأثورة دون أن يعرف معناها، خصوصا إذا لم يكن مثلا يحسن العربية أو يكون لم يكن يعرف معاني هذه الألفاظ، فإن عدم معرفة المعنى لا يعني أن الذكر لا يقبل، خصوصا إذا كان مأثورا، فإن الإنسان إنما يقول ما دام مأثور والله سبحانه وتعالى يثيب. قال: ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، وإنما يشترط أن لا يقصد غيره، وإنما يقصد المعنى الذي يحمله هذا اللفظ. فإن انضاف إلى الذكر باللسان الذكر بالقلب فهو أكمل، يعني إن جمع بين القلب واللسان بحيث يعي القلب ما يقوله اللسان فيكون ذلك أكمل من الذكر باللسان فقط. قال: وإن انضاف إليهما استحضار معنى الذكر، فعندما يدعو ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يستحضر هذا المعنى ويقصده بقلبه، أو عندما يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يعني عندما يدعو بهذه الأدعية يقصد معناها ويستحضر معناها ويستحضرها في قلبه، فإن ذلك أكمل وجدير وقمر بالاستجابة. ولهذا قال وإن انضاف إليه ما استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما فكذلك، يعني فيكون ذلك أفضل. فإن صح التوجه وأخلص لله فهو أبلغ في الكمال. كل ذلك يدلنا على أن الذكر درجات وأنها كلها مقبولة، لكن بعضها خير من إيه؟ من بعض. لا شك أنه لا أثر له، لأن الإخلاص شرط في قبول العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وفسر العلماء العمل الصالح أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. وقال الفخر الرازي المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامه وفي أسرار مخلوقاته الله سبحانه وتعالى. قال والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، مستغرقة بالطاعات، ومن ثم سمي ومن ثم سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة ذكرا في قوله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى سبحانه وتعالى الصلاة ذكرى لما اشتملت عليه من الذكر. قال وذكر بعض العارفين أن الذكر على سبعة أنحاء، وذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. قال وورد في الحديث ما يدل على أن الذكر أفضل الأعمال جميعها، وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، ومعنى أزكاها يعني أطهرها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم يعني أكثرها رفعة للدرجات، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد. قالوا بلى، يعني أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء الذي فضل سائر الأعمال. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى فإنه خير الأعمال. يقول ولا تعارضه أحاديث فضل الجهاد وأنه أفضل من الذكر، لأن المراد بالذكر الأفضل من الجهاد ذكر اللسان والقلب والتفكر في المعنى، يعني الذكر الذي يجمع سائر الخواص. قال: واستحضار عظمة الله، فهذا أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الذكر باللسان فقط. وقال ابن العربي: إنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله عند صدقته، وهذه التي نسميها بالنية باستحضار أن هذا العمل طاعة لله وأنه تعبد وأنه إخلاص، قال: فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه فليس عمله كاملا. فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية، ويشير إليه حديث نية المرء أو نية المؤمن خير من إيه؟ من عمله. ثم قال رحمه الله: وعنه رضي الله تعالى عنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. قال: أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن. هذا الحديث يدلنا على وجوب الذكر وعلى ربطه بالمجالس، وعلى أنه من العبادات التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها ولا يؤخرها ولا يغفل عنها، فإن الغفلة عنها ندامة، وإن الغفلة عنها حسرة يوم القيامة. ولهذا جاء: من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان أو أتى يوم القيامة وكان المجلس عليه ترى، وترى يوم القيامة يعني حسرة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما طلب منا أن نذكره: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله في كل الأحوال، هؤلاء هم الفائزون، ومقابلهم الغافلون، وهم الذين لا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أنه في هذا الحديث قرن بين الذكر وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، ولذلك من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذكر الله، لأنه يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أو إذا قال الإنسان: صلى الله على محمد، إنما في ذلك إخبار بما يفعله الله جل وعلا، ويكون في ذلك ذكرا لله. ولهذا اعتبر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد وأمر واحد وأمر مطلوب، حيث قال: إيه؟ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فدل ذلك على أن الذكر واجب، لأنه لو كان مستحبا لما ترتبت عليه عقوبة، إذ إنما تترتب العقوبة على ترك الإيه؟ على ترك الواجب، إنما تترتب العقوبة على ترك الواجب. فدل ذلك على أن من لم يذكر الله في مجلس فقد ترك واجبا، فقد ترك واجب. ولهذا من جلس مجلسا كثر لغطه، ماذا ينبغي له أن يقول قبل أن يقوم؟ يتذكر الله فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فيكون بهذا قد جبر ذلك المجلس وأذال ذلك تلك الترى وذلك الخسران. ولهذا قال: وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. قال أخرجه الترمذي وقال حسن. قال زاد فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فدل ذلك على أن الذكر أمر واجب. قال وأخرجه أحمد بلفظ ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة أو ترة. وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة. وفي رواية إلا كان عليه حسرة. فكلمة حسرة تفسير لكلمة ترة يوم القيامة وإن دخل الجنة، لأنه يشعر بعد دخوله الجنة بنقص فاته فيه غيره لأنهم ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك المجالس. قال والترة بمثنات فوقية مكسورة فراء بمعنى حسرة. وقال ابن الأثير هي النقص إلا شعر بالنقص. قال والحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ويكفي في ذلك مرة واحدة، سيما مع تفسير الترة بالنقص، وذلك لأن الله أوجب علينا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فقوله صلوا عليه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولهذا قال سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب فقد فسرت بهما، فإن التعذيب لا يكون إلا من ترك إلا لترك واجب أو فعل محظور. قال وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معا، وما عدت وقد عدت مواضع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فبلغت 46 موضعا، يعني مما يجب على النبي يجب على الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال أبو العالية ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول معناها ثناؤه عليه عند ملائكته. ومعنى صلاة الملائكة عليه يعني الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم. وفيها أقوال أخرى هذا أجودها، يعني ثناء من الله ودعاء من الملائكة. وبعض العلماء يرى أن الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين هي الدعاء. ولهذا قال وقال غيره الصلاة منه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة، وعلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يعني إذا صلى الله على غير الأنبياء يكون ذلك على سبيل الرحمة. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أي عظم محمدا، والمراد بالتعظيم إعلاه، والمراد بالتعظيم إعلاء ذكره وإظهار دينه ويبقى شريعته في الدنيا والآخرة، بإحراز مذوبته وتشفيعه في أمته، والشفاعة العظمى للخلائق أجمعين في المقام المحمود، ومشاركة الآل والأزواج بالعطف في قوله صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه. هذا معنى قوله ومشاركة الآل والأزواج بالعطف، يراد به في حقهم التعظيم اللائق بهم. وبهذا يظهر وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء استقلالا دون غيرهم. أما غير الأنبياء فلا ينص عليهم بالصلاة ابتداء، وإن كان يقول إن هذا ما ذهب إليه الرافضة من أنهم يرون الصلاة ابتداء لآل البيت، وهذا هو الذي لا يرتضيه أهل السنة، وإنما تكون الصلاة عليهم على سبيل التبع لا على سبيل الابتداء، لأن هذا من خصائص الأنبياء. قال عند الجمهور ولا التسليم لا يكون ابتداء، لأن هذا من خصائص الأنبياء. قال ويتأيد هذا بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفع: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله، فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني، وجعل العلة البعثة فتكون مختصة بمن بعث، يعني من الأنبياء. قال وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أعلم الصلاة تنبغي لأحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى القول به عن مالك، وقال: ما تعبدنا الله ما تعبدنا به، يعني ما تعبدنا الله بالصلاة على غير الأنبياء. ما سمع؟ إيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه أعم، إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن تقصد الصلاة على النبي وعلى سائر النبيين. هكذا أيضا ورد عن صيغة الصلاة على النبي وعلى سائر النبيين، أو على النبي على النبي وعلى سائر النبيين. قال وقال القاضي عياض: عامة أهل العلم على الجواز، يعني على جواز الصلاة على الأنبياء وغيره، وأنا أميل إلى قول مالك، يعني في أن هذا خاص بالأنبياء وأما من دونهم فليسوا بذلك لأنهم ما تعبدنا الله بذلك. قال وأنا أميل إلى قول مالك، وهو قول المحدثين من المتكلمين والفقهاء، قالوا يذكر غير الأنبياء بالترضي والغفران، يعني قال الصحابة رضوان الله عليهم، التابعون والصحابة رضوان الله عليهم وغفر لهم أو رحمهم. قال والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالا لم تكن من الأمر بالمعروف، وإنما حدثت في دولة بني هاشم يعني العبيديين، يعني في دولة الفاطميين، وهم ضرب من الشيعة وهم الذين أحدثوا الصلاة على غير الأنبياء. قال وأما الملائكة فلا أعلم فيه حديثا، وإنما يؤخذ ذلك من حديث ابن عباس، لأن الله سماهم رسلا، وما داموا رسل فيدخلون في عموم الرسالة، يدخلون في عموم الصلاة على الرسل. قال وأما المؤمنون فقالت طائفة: لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا فيما ورد به النص كالآل والأزواج والذرية، ولم يذكر في النص غيرهم، فيكون ذلك خاصا ولا يقاس عليهم ولا غيرهم. قال وقد بينا ولا يقاس عليهم الصحابة ولا غيرهم. ايش عندك؟ قال وقد بينا انه يدعى للصحابة ونحوهم بما ذكره الله تعالى من انه رضي عنهم وبالمغفرة كما امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال واما الصلاة عليهم فلم ترد، والمسألة فيها خلاف معروف فلا يجوز. فقال والمسألة فيها خلاف معروف فقال بجوازه البخاري، يعني بجواز الصلاة على مين؟ على الصحابة، وإنما أخذ ذلك من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، عندما أتوا بزكواتهم. ولهذا قال بجوازها إيه؟ البخاري، بجوازه البخاري. ووردت أحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على آل سعد ابن عبادة، قال أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. قال: وورد أنه صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه صلى الله وورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على آل أبي أوفى، فمن قال بجوازها استقلالا على سائر المؤمنين فهذا دليله، أي أن النبي فعل ذلك. لا، لأن الله أمره وقال له وصلى عليه إن صلاتك سكر له، لمن صلى عليهم ما عندنا دليل يقيد هذا، بل إنك العلة. وقد ورد أن النبي كان إذا جاءه القوم بزكواتهم صلى عليهم وقال: اللهم صل على آل فلان، فيكون ذلك حكما عاما لا إيه؟ لا خاصا. قال: ومن أدلته أنه أن الله تعالى قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومن منع قال هذا ورد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الإذن لنا، أي بأن يصلي بعضنا على إيه؟ على بعض. وقال ابن القيم: يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل بيته وأهل طاعته على سبيل الإجمال، يعني على سبيل التبع والإجمال لا على سبيل التفصيل. ها؟ ها؟ لا، وقال: يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي وذريته وآل بيت أهل طاعته على سبيل الإجمال، اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات يعني. قال: ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد، بحيث يصير شعارا، لا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما تفعله الرافضة، يعني في حق آل البيت. فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن فيه بأس، يعني كأنه يرى ذلك شريطة أن لا يكون مداوما عليه. قال: اختلفوا أيضا في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، يعني يقال للحي السلام عليك. قال: فقيل يشرع مطلقا، وقيل تبعا، ها، ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ محمد الجويني، وهذا الذي يسمى بمن؟ بوالد إمام الحرمين. قلت: هذا التعليل يعني كون السلام صار شعارا للشيعة، يقول هذا التعليل بكونه صار شعارا لا ينهض على المنع، والسلام على الموتى قد شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكان ثابتا في الجاهلية كما قال الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء أن يسترحم، وما كان قيس موته موت واحد، لكنه بنيان قوم تهدم. فدل ذلك على أن هذا يعني من الأمور المشروعة. ثم قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. نعم. هو يريد أن يقول إن هذا الأمر كان في الجاهلية معروفا وأن النبي أقره ولم يحكي ولم ينهى عنه، كأنه يقول إن هذا ليس شرعنا فقط بل شرعنا وشرع من قبلنا. واضح؟
ها آه.
ما سمع
عليك سلام الله.
لا، أنت إذا قلت الآن لفلان لشخص السلام عليك ماذا تعني؟ أليس هو أن تلقي عليه السلام سلام الله؟ هي هذا مما نقل مما بقي من إيه؟ من الشرائع الإسلام الشرائع الأنبياء التي بقيت في أيام الجاهلية. يعني نحن نعرف أن هناك بعض بقايا الحنيفية استمرت باقية في الجاهلية، ومن هذه الأشياء أن يقول سلام سلام الله عليك. إيه، لأنه ما ورد أنه يذكر لفظ الجلالة مجرد، وإنما لا بد من التسبيح أو التحميد أو الإيه أو التهليل، فأن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذا الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذكر لفظ الجلالة مجرد الله الله ما أذر أن النبي كان يفعله ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو يقصد أن ابن سعود أنكر على مثل هؤلاء لأن هذا ليس ذكرا لله، لأن المراد من ذكر الله الثناء عليه ومدحه، ولا يكون المدح بذكر اللفظ المجرد، وإنما يكون ببيان تنزيهه وتقديسه وتحميده وتكبيره وتهليله. فأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسيمر معنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة. هذا هو ألفاظ الذكر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بها، فينبغي للإنسان أن يتمسك بذلك، لأن هذه العبادات أمور توقيفية. أه؟ ما سمع؟ يقول أعتق أربعة من ولد إسماعيل، المراد ماذا تقصد؟ نعم، من قال هذه المقالة عشرة مرات كتب له ثواب من أعتق عشرة أنفس، هذا معنى قوله كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. والمراد بولد إسماعيل يعني الذين كانوا على الإيمان، يعني كأنه أعتق أربعة من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. فإنه إذا كان الإنسان مؤمنا مسلما لا شك أن ثواب عتقه أعظم من إيه؟ من غير المؤمن. قال وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أظن هذه ساكنة في الشرح. عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. قال الحديث متفق عليه، يعني في غاية من الصحة. زاد مسلم، كأنه يريد أن يقول إن الرواية بين البخاري والمسلم متفاوتة، فالبخاري اختصر على قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن في هذا إثبات الوحدانية لله وفي هذا إثبات التوحيد لله. يقول زاد مسلم له الملك، أي هو مختص به، لأن تقديم الخبر على المبتدا دليل على الإيه؟ على الاختصاص والحصر. وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ من قال ذلك أو من قال ذلك في يوم 100 مرة كانت له عدلة 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة. فإن قالها 100 إن قال 10 عدلت 4، وإن قالها 100 عدلت 10. ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يهب على العمل القليل الثواب العظيم، لأن في هذا كما جاء إن سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أن قول لا إله إلا الله يرجح على كل شيء. ولهذا قال هنا نعم، قال وأخرجه جعفر. إيش عندكم؟ نعم،
من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت؟
ورد في نعم في الأذكار، ورد في بعض الألفاظ الزيادة يحيي ويميت. قال وإذا قالها بعد المغرب، أنا ما عندي وأخرجها. قال وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب، وفيه من قال إذا أصبح، من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظه 10 مرات كنا كعدل 4 رقاب وكتبت له بهن 10 حسنات ومحي عنه بهن 10 سيئات ورجع له بهن 10 درجات وكنا له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. قال وسنده حسن. قال وأخرجه جعفر في الذكر عن أبي أيوب رفعه. قال من قال لا ما أعتقد، ليس جعفر الطيار بالتأكيد، وإنما هو ربما أحد ممن ألف في الذكر، في كتب الذكر، لأنه يقول أخرجه جعفر في الذكر. قال قال وأخرجه جعفر في الذكر عن أبي أيوب رفعه. قال من قال حين يصبح فذكر مثله لكن زاد يحيي ويميت. وقال تعدل 10 رقاب وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ومعنى مسلحة كأنها إيه؟ كأنها درع يقيه أو سلاح يمنعه من يمنع الشياطين من إيه؟ من الدنو منه. قال ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، ومعنى يقهرهن يعني يغلب عليهن ويزيد عليهن، فكأن هذه أفضل الأعمال. وإذا قال مثل ذلك حين يمسي فمثل ذلك. قال وذكر 10 رقاب في بعضها 4 في بعضها كأنه باعتبار الذاكرين في استحضار معاني الألفاظ بالقلوب وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب، فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه كما قال القرطبي. يعني كلما كان الإخلاص أكثر كلما كان الثواب أعظم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبد ما يعلو يعني ماء البحر من البياض والذي يكون فيه الأوساخ والقاذورات والتي يقذفها البحر بما يقذف به عند اشتداد الموج، والمراد بذلك كناية عن الكثرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة
حطت عنه خطاياه. وقوله حطت يعني طرحت وإن كانت مثل زبد البحر. قال متفق عليه. معنى قوله معنى سبحان الله أي تنزيهه عما يليق به من نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع ما لا يليق، نفي تنزيهه عما يليق ما يليق. إيش معناها؟ إيش الفرق بين ما يليق ولا يليق؟ ما نافية ولا لا؟ والأصل عن ما يليق. ها؟ تنزيهه عن غير اللائق، عن ما هنا موصولة عن الذي يليق ولا نافية؟ عما لا يليق، عن الذي لا يليق. إن كان هذا فلا بد من إضافة لا. إضافة إيه؟ إيش عندك في الاسم؟ ما لا في نسختك؟ ها؟ لا؟ إذن هذا الصواب. عما لا يليق، عما لا يليق من نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع ما لا يليق. قال والتسبيح يطلق على جميع الألفاظ الذكري، ويطلق على صلاة النافلة تسمى سبحة وتسبيحا. ومنه صلاة التسبيح، خصت بذلك لكثرة التسبيح فيها، وفيه أنه تكفر بهذا، تكفر أنه تكفر بهذا الذكر الخطايا، وظاهره ولو كبائر الذنوب، ولو كبائر يعني ولو كانت الخطايا كبائرة. والعلماء يقيدون ذلك بالصغائر، ويقولون لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة. وقد أورد على هذا سؤال، وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضل من التهليل، فإنه قال في التهليل إن من قال 100 مرة في يوم محيت عنه 100 سيئة كما قدرناه، لكنه قال في التسبيح يمحو ولو كان زبد البحر، فدل ذلك على أن التسبيح أفضل كما قدمناه. وهنا قال حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال والأحاديث دالة على أن التهليل أفضل، فقد إيش عندكم؟ فقد أخرج الترمذي الظاهر. إيش عندك في النسخة؟ فقد أخرج الترمذي والنسائي وصححه، وابن حبان والحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وهي اسم الله الأعظم. ومعنى التسبيح داخل فيها، فإنه التنزيه عما لا يليق بالله، وهو داخل في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلى آخرها أو إلى آخر ذلك. قال وفضائلها عديدة، يعني فضائل لا إله إلا الله عديدة. ولهذا ظاهر هذا الحديث أن التسبيح أفضل، كأنه يقول إن التهليل أفضل من التسبيح، والتسبيح أخص. قال وأجيب عنه بأنه انضاف إلى ذواب التهليل مع التكفير 3 أمور: رفع الدرجات، وكتب الحسنات، وعتق الرقاب. والعتق يتضمن تكفير جميع السيئات، فإن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، كما مر معنا كما سلف. قال وظاهر الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر. وذكر القاضي عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة عن الجرائم العظام، وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق من الأفاضل المطهرين في ذلك، ولهذا كأنه لا ينفعه. يقول ويشهد له قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لكن هذا القول يقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هذه المقارنة بين الكفار وبين المسلمين لا بين المسلمين بعضهم بعضا، فإن مرتكب الكبائر من المسلمين يعني إذا استغفر وتاب قبل الله منه، فإذا سبح وهلل نال ذلك الثواب. فهذا الاعتراض لا يرد لأن المراد منه غير المسلمين لا المسلمين. قال الآية ثم قال وعن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. هذا الحديث له سبب ورود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جاء وجد امرأته جويرية وقد وضعت بين يديها شيئا تسبح به، ثم خرج وعاد وهي لا تزال في تسبيحها، فقال لها صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وهذا يدل على أن هذا الذكر خير يعني أفضل وأكثر ثوابا من الذكر المفصل، وهو قوله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأن في هذا الإجمال تعظيم لله سبحانه وتعالى وإظهارا لفضله جل وعلا. ولذلك قال هنا وعن جويرية بنت الحارث نعم رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتي لوزن منذ اليوم لوزنتهن، أي لساوتهن في الميزان أو لرجحت عليهن في الميزان. سبحان الله وبحمده عدد خلقي، يعني كأنه يقول سبح الله وأنزهه وأحمده عدد خلقي. ورضا نفسه، ورضا نفسه وهذا شيء لا حدود له، وزنة عرشه ومداد كلماتي. وقد جاء في قوله جل وعلا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ولما كانت هذه الأشياء أو هذا التنزيه وهذا التسبيح لا حدود له، لذلك وزن ما هو محدود. ولهذا قال وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت بكسر التاء خطاب لها منذ اليوم لوزنتهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال أخرجه مسلم. قال عدد خلقه منصوب صفة مصدر مقسمة مصدر محذوف تقديره أسبحه تسبيحا عدد كلماته. ومثله أخواته يعني إيه؟ ما يقصد بالأخوات هنا وهي قوله ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على أنها منصوبة صفة لمصدر منصوب. قال وخلقه شامل لما في السماوات والأرض وفي الدنيا وفي الآخرة. وهل هناك خلق في الآخرة؟ ها؟ ما الخلق في الآخرة؟ ها؟ هي هؤلاء مخلوقات الدنيا.
طيور الجنة.
ما سمع؟
طيور الجنة.
طيور الجنة؟ اي، لكن أليست هذه مخلوقة الآن؟ موجودة؟ والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله لما أخذ على نفسه عهدا أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، فإنه إذا كان يوم القيامة كلما ألقى في النار فوج وسألها تقول ماذا؟ هل من مزيد؟ فورد أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل النار النار وهي تقول هل من مزيد، يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، وأما أهل الجنة فيخلق لها خلقا جديدا. والله سبحانه وتعالى أعلم.